أن هناك انشقاق وهناك خلافات بين حماس الداخل وحماس الخارج هي محض إشاعات إسرائيلية ومحض بروباغندا إسرائيلية يمكن القول. حماس كان لديها موقف مسؤول، ولكن يجب هنا أن نوضح إلى نقطة، أن حماس وافقت على الإطار العام للمبادرة، أي أنها تريد نعم تبادل للأسرى، وبالإضافة إلى رقم 2 انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وتبادل أسرى متبادل، أي أن إسرائيل تفرج عن معتقلين وحماس تفرج عن الأسرى، تبادل يعني للأسرى. رقم 3 وقف العدوان وانسحاب الإسرائيلي، وهو ما كانت تنادي في حماس منذ يوم 8 أكتوبر 2023، كانت تنادي منذ بداية العدوان أنها تريد هذه النقاط الثلاثة. والآن كرة في الملعب الإسرائيلي، إسرائيل في الأيام الماضية كانت تعول على ماذا؟ كانت تعول على رفض حماس للمبادرة، أي أن حماس سترفض هذه المبادرة وستذهب للتصعيد وتقول أنها لا تريد المبادرة وستدخل بصدام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حماس على العكس تماما، قالت نحن وافقنا على المبادرة، الآن نفذ يا إسرائيل المبادرة. الآن الكرة في الملعب الإسرائيلي، إذا رفض نتنياهو هذه المبادرة، هنا ستكون نتنياهو من يضع العربة في أمام الحصان وليس العكس، أي أن المشكلة في نتنياهو وليست في حركة حماس. برأيي رد حماس هو رد دبلوماسي، رد سياسي مهم جدا. حماس أكدت على ثوابتها الثلاث أو الأربع أو الخمس النقاط التي هي تريدها، ثم وافقت على مبادرة ترامب. نتنياهو بالتأكيد لم يكن يتوقع رد حماس، لأن من يتابع الإعلام الإسرائيلي تحديدا المتطرف واليمين المتطرف من قنوات إسرائيلية تميل لصالح نتنياهو، كانت تروج أن حماس لن توافق. لذلك نتنياهو تفاجأ مثل ما تفاجأ الكثيرون بأن حماس نعم وافقت وفق شروطها. لذلك يتوقع أيضا نتنياهو أن يقلب الطاولة. نتنياهو إذا كان يريد إيقاف الحرب كان يمكن أن يوقفها منذ الأشهر الأولى أو منذ العام الماضي، ولكن نتنياهو لا يريد إيقاف الحرب. نتنياهو يعتاش الآن على الأزمات في الشرق الأوسط، لذلك يمكن له أن يقلب الطاولة ويقول غدا أنه لن يوافق على أي تعديل من حماس، أنه يريد حماس أن توافق على خطة واحدة بدون تعديلات، وحماس لن توافق لأنه لا يوجد مفاوضات بدون تعديلات.
أكدت مديرية الدفاع المدني في غزة تعرض المدينة إلى قصف إسرائيلي جنوني بلا رحمة رغم إعلان حركة حماس موافقتها على خطة ترامب. وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى استهداف الاحتلال مدينة غزة وشمالها بضربات جوية وبقذائف المدفعية تزامنا مع عمليات نسف وتفجير لعربات مفخخة، مضيفة أن القصف الوحشي تسبب موجة نزوح للأهالي. هذا وشهد شمال غربي المدينة توغل لآليات الاحتلال تحديدا في شارع الشفاء والنصر. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الكيان الإسرائيلي إلى وقف فوري للقصف المتواصل على القطاع بعد موافقة حماس على خطته. عرض سراء القدس مشاهد لتفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة مضادة للدروع معدة مسبقا أثناء توغلها في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. كما أكد سراء القدس أن مجاهديها اشتبكوا الأربعاء الماضي بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية مع قوة إسرائيلية خاصة في شارع الجلاء بمدينة غزة، محققين إصابات مباشرة في صفوف القوة المستهدفة. وأعلنت أيضا عن تدمير آلية عسكرية للاحتلال بتفجير عبوة مضادة للدروع معدة مسبقا في محيط مسجد العزيز منطقة النفق في مدينة غزة. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مروحية إخلاء هبطت في مستشفى سوروكا لنقل مصابين من قوات الاحتلال سقطوا خلال اشتباك في غزة. قال نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز ناشطي أسطول الصمود العالمي في سجن النقب الصحراوي الذي يعد من أسوأ السجون الإسرائيلية. أوضح النادي في بيان أن سجن النقب يعد من أبرز السجون التي وثقت فيها مئات الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين، ويضم آلاف الأسرى بينهم معتقلون من قطاع غزة. وأشار البيان إلى أن عددا من المعتقلين الفلسطينيين قضوا داخل السجن نتيجة التعذيب الذي مارسته وحدات القمع الإسرائيلية. هذا وكان سلطات الاحتلال قد استولت على أكثر من 40 سفينة تابعة لإسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات النشطاء الدوليين الذين كانوا على متنه. اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة شمال مدينة نابلس والضفة الغربية تزامنا مع اقتحام بلدة بيتا جنوبا، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية وتحليق طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة. وفي رام الله دهمت قوات الاحتلال قرية كوبر ونفذت عمليات تفتيش في عدد من المنازل وسط حالة من التوتر والخوف في صفوف الأهالي. أما في القدس المحتلة فقد اعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان من قرية بيت عنان شمال غرب المدينة بعد أن نكلت بهم ميدانيا خلال عملية اقتحام عنيفة تخللت اعتداءات جسدية وتحطيم لممتلكات المواطنين. أعلنت بلدية غزة أن التقديرات تشير إلى أن ما يقارب من 500,000 مدني معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن يعيشون اليوم في المدينة تحت ظروف إنسانية بالغة القسوة. وأوضحت البلدية في بيان أن هؤلاء يعيشون في ظل انعدام الغذاء الكافي وشح المياه النظيفة وغياب الرعاية الصحية الأساسية وتحت القصف والتدمير الشامل المنهجي. وأكدت أن صرخة غزة اليوم ليست أرقاما جامدة، بل هي أرواح بريئة تبحث عن الأمان ولقمة عيش وجرعة ماء ودواء، مناشدة العالم حماية نحو 500,000 إنسان بالمدينة وتوفير حاجاتهم الأساسية وعدم تركهم وحدهم. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوانه. حركة حماس تعلن تسليم الوسطاء، ردها على مقترح الرئيس الأمريكي ترامب بشأن قطاع غزة. الدفاع المدني يؤكد تعرض مدينة غزة إلى قصف جنوني من قبل قوات الاحتلال. نادي الأسير الفلسطيني يقول إن الكيان الصهيوني يحتجز ناشطي اسطول الصمود في أحد أسوأ سجونه. شكرا على طيب المتابعة، للقاء.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، وأهلا بكم في حلقتنا الثالثة مع أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. حين رجع أبو ذر إلى قومه نفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعاهم إلى الله عز وجل ونبذ عبادة الأوثان والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وآله، فكان أول من أسلم منهم أخوه أنيس، ثم أسلمت أمهما، ثم أسلم بعد ذلك نصف قبيلة غفار، وقال نصفهم الباقي إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة أسلمنا. وجاء في صحيح مسلم عن أبي ذر قوله: فأتيت أنيسا فقال: ما صنعت؟ قلت: إني قد أسلمت وصدقت. قال: ما بي رغبة عن دينك؟ فأتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكما، قد أسلمت وصدقت. فمشينا حتى أتينا قومنا غفارا، فأسلم نصفهم وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة فأسلم نصفهم الباقي. ومجمل القول إن أبا ذر رضوان الله تعالى عليه كان من المبادرين الأول لاعتناق الإسلام، حتى قيل إنه رابع من أسلم وقيل خامسهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أبا ذر باللحاق بقومه ودعوتهم إلى الإسلام إلا لأنه توسم فيه صفات الكمال لما يتمتع به من روح عالية وثبات لا يتزعزع وتفان في العقيدة. لقد وجده أهلا لأن يقوم بدور من هذا النوع. والإسلام يمر بأدق المراحل وأطربها، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بدء رسالته المباركة يحتاج إلى مزيد من المؤيدين والأعوان في داخل مكة وفي خارجها أيضا، في داخل مكة لتقوية الصف فيها وليمنع نفسه من قريش، وفي خارج مكة لنشر مبادئ هذا الدين الحنيف واستقطاب أكبر عدد ممكن من الأفراد المسلمين كي ينهض بهذا الأمر جهرة وعلى الصعيد العام، وتكون لديه القوة الكافية لصد أعدائه الذين يتربصون ويخططون للقضاء عليه وعلى الرسالة المحمدية. وقد آثر النبي صلى الله عليه وآله إفادة أبي ذر إلى قومه بني غفار على بقائه معه لثقته العالية بأنه سينجح في نشر الإسلام بينهم، وهذا ما حصل. فقد نجح أبو ذر في ذلك إذ أسلم نصف قومه على يده، وأسلم النصف الباقي عند مجيء النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة كما تقدم. وأبو ذر بين قومه عاش فترة طويلة لم يحضر خلالها غزوة بدر وأحد والخندق، كان يجاهد في خندق الجهاد الآخر حيث كان يتفقه ويفقه قومه في دينهم ويعلمهم أحكام الإسلام، وهذا جهاد يحتاج إلى عزيمة وحكمة ودراية ونفس طويل. وليس من الوارد في ذهن من يعرف أبا ذر أن يعتقد بتخلفه عن هذه الغزوات الثلاث بمحض إرادته واختياره، بل من المؤكد أن تخلفه عنها وبقاءه في قومه إنما كان بإعاز من الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، والجهاد بالسيف مقرون مع الجهاد باللسان بتعليم الناس أحكام دينهم وتفقيههم بها بعد تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وبعد أن قضى أبو ذر فترة بين قومه عاد ليصحب النبي صلى الله عليه وآله ويأخذ عنه العلم والمعارف والحكمة، وقد حظي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالاهتمام الكبير والعناية الخاصة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبتدئه بالسؤال والكلام إذا حضر ويسأل عنه إذا غاب. فعن أبي الدرداء أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يبتدئ أبا ذر إذا حضر ويتفقده إذا غاب. ويظهر من بعض الأخبار أيضا أنه صلى الله عليه وآله كان يمازحه كما كان هو يمازح النبي صلى الله عليه وآله، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانته الخاصة لدى النبي صلى الله عليه وآله. وفي ميدان معارفه وفنونه وعلومه التي اكتسبها من النبي نذكر ما قاله أمير المؤمنين علي عليه السلام في حقه، فقد قال عليه السلام الله حين سئل عن أبي ذر: وعى أبو ذر علما عجز الناس عنه، ثم أوكأ عليه ف فلم يخرج شيء منه، وإنما أوكئ أبو ذر على ذلك العلم ومنعه من الناس لأنه لا تحتمله عقولهم. وفي رواية أخرى قال علي عليه السلام فيه: وعى أبو ذر علما أعجز فيه، وكان شحيحا حريصا على دينه حريصا على العلم، وكان يكثر السؤال فيعطي ويمنع. هكذا إخوة الإيمان نستطيع القول إن أبا ذر رضوان الله تعالى عليه كان للرسول صلى الله عليه وآله ملازما وجليسا، وعلى مساءلته والاقتباس منه حريصا، وللقيام على ما استفاد منه أنيسا، وسأله عن الأصول والفروع، وسأله عن الإيمان والإحسان، وقد منحه النبي صلى الله عليه وآله أوسمة عالية، منها قوله صلى الله عليه وآله: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، ومن سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. بذلك مستمعي الكرام نأتي على نهاية حلقتنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ،
منها الزيادة.
إن في الطهر عبادة،
في صباح ومساء اجعلي التقوى وسادة، واقرأ الأذكار شوقا وابتغي منها الزيادة. إن في الطهر عبادة.
يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة، وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
إن للمؤمن فوزا، وبذكر الله دوما قد شفى الله فؤادا.
إن في الطهر عبادة،
بجنان زاهرات وعد الرب عبادا، بنعيم الخلد دوما وهم أهل الزيادة. إن في الطهر عبادة.
يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة،
وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
صديق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل وحدة المسلمين والتقريب بين المذاهب الإسلامية. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول دور القيادة الإسلامية في توحيد صفوف المسلمين وتوعيتهم ورسم معالم صرح الوحدة الإسلامية. عزيزي المستمع، لقد بات من الواضح أن مسألة التقريب بين المذاهب الإسلامية وتوحيد صفوف الأمة أمام أعداء الإسلام هي هدف من الأهداف التي يتطلع إليها كل المصلحين الذين ظهروا في العالم الإسلامي، ولا يخفى حجم مسؤولية رؤساء وزعماء الدول الإسلامية والدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في تحقيق التعايش الأخوي بين المسلمين والحد من انتشار ظاهرة التعصب وتحقيق المصلحة الجماعية للمسلمين. ومما لا شك فيه عزيزي المستمع أن نقل صورة مثلى للإسلام يحتاج إلى تعاون بين مختلف العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية، وقد بذل بعض القادة والعلماء والمفكرين جهودا مشكورة وكبيرة في هذا السبيل، كما شهدت فترات زمنية متعددة تلاحقا فكريا واسعا بين العلماء وحملة الحديث من مختلف المذاهب الإسلامية. فكانت هناك الندوات والمناظرات العلمية المختلفة والتي غلب عليها طابع الموضوعية والبحث العلمي، كما وتتلمذ رواد العلم على اختلاف مذاهبهم عند من يعرف بالعلم والمعرفة وإن لم يكن على مذهبهم. مستمعين الأعزاء، إن الهدف الأساسي والحقيقي الذي نتوخاه وكل المخلصين هو دعوة المسلمين كافة إلى ما أمر الله تعالى به من التمسك بحبله المتين وبث روح الأخوة والتحابب والتوادد ونبذ عرى التفرقة من تكفير واتهام بالشرك. بعد انتصار الثورة الإسلامية وقيام النظام الجمهوري الإسلامي في إيران، عزيز المستمع، انصب اهتمام قادتها وعلمائها ومفكريها ومسؤوليها على أهمية وحدة المسلمين ورعاية أبناء جميع المذاهب الإسلامية والنظر إليهم بعين واحدة دون أي تمييز. كان قائد الأمة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الرائد في هذا المجال، كما واصل خلفه الصالح قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله تعالى ورعاه السير على هذا المنهج، وعمل على تحقيق التقريب بين المذاهب، وأمر بتأسيس المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية والذي يضم علماء من مختلف المذاهب المعروفة في أقطار العالم الإسلامي. مستمعينا الأفاضل، إن مسألة القيادة تمثل القضية المحورية والجوهرية في معالجة مشاكل المسلمين في كل أقطار العالم الإسلامي، لأن القائد هو الذي يصلح أمر الأمة، وغيابه يؤدي إلى ضياع كثير من مصالحها وحدوث كثير من الانشقاقات. ولقد عانى عدد كبير من الشعوب الإسلامية الاضطهاد والإذلال من جراء القيادة العلمانية التي فرغت السلطة السياسية من محتواها الشرعي وحاولت تبديلها إلى أداة للقمع وتعميق ركائز التغريب والعلمنة في المجتمع الإسلامي. ومن بين المشاكل الأخرى التي تعاني منها الأمة الإسلامية هي الطائفية والعصبية، لأن النزاعات الطائفية والعصبية والنزعة إلى الخصام بين الجماعات والمنظمات لها أثر كبير في تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الأقطار المسلمة. وقد حاولت الدول الغربية أن تبني وحدات عديدة وأن تضع صيغا للاتفاق في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، فعلينا كأمة واحدة أن نضع صيغة من الحلول المناسبة بحيث يتفق عليها الجميع في المستويات المختلفة. وإن التناحر بين الفئات الإسلامية في بعض الأقطار المسلمة قد ترك آثارا أشد مرارة من التي منيت الأمة بها في الماضي وهي في طريقها إلى بناء المستقبل وتلمس سبل الرشاد والوحدة. ومن المعلوم عزيزي المستمع أن العصبية أوجدت حواجز كثيفة بين المسلمين في الماضي، وأورثت فيما بينهم من العداوات ما شغلهم عن أعداء الإسلام على اختلاف أنواعهم وعن الأخطار المحدقة بالإسلام. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. الزرقاء الهمدانية والاستقامة على الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، إلى حلقة أخرى من برنامجي من أعلام المؤمنات،
وتحية طيبة لكم أيها الأكارم. ها أنتم معنا في لقاء آخر من هذا البرنامج، ومع نموذج من أهل الإيمان الصادق وأسوة خالدة لأهل الاستقامة على الولاء الحق من نصيرات الوصي المرتضى سلام الله عليها، إنها الزرقاء بنت عدي الهمدانية.
هي الزرقاء بنت عدي الهمدانية الكوفية، خطيبة مصقعة من ذوات الشجاعة والرأي ورجاحة العقل والتدبير. توفيت نحو سنة 60 للهجرة، وعرفت بالولاء والإخلاص لأمير المؤمنين علي عليه السلام، وناصرته عليه السلام يوم صفين، حيث كانت تدعو المؤمنين إلى نصرة الحق معه عليه السلام وتحرضهم على قتال القاسطين.
روى ابن طيفور في كتاب بلاغات النساء بإسناده عن سعد بن حذافة الجمحي قال: سمر معاوية ليلة فذكر الزرقاء بنت عدي، وكانت ممن تعين عليا عليه السلام يوم صفين، فقال لأصحابه: أيكم يحفظ كلام الزرقاء؟ فقال القوم: كلنا نحفظه يا أمير المؤمنين. قال: فما تشيرون علي فيها؟ قالوا: نشير عليك بقتلها. قال: بئس ما أشرتم علي به، أيحسن بمثلي أن يتحدث الناس أني قتلت امرأة بعدما ملكت وصار الأمر لي؟
ولا يخفى عليكم مستمعين الأفاضل أن الطاغية الأموي كان يتجنب قتل المؤمنات علانية لكي لا تصير سبة عليه، وأما خفية وبالسم بواسطة جلاوزته فالتاريخ يحدثنا أنه ارتكب ذلك بحق عدة مؤمنات، منهم الشهيدة آمنة بنت شريد زوجة الشهيد عمرو بن الحمق الخزاعي رضوان الله عليها وعليها. وعلى أي حال، نعود إلى قصة الزرقاء الهمدانية، فقد أمر معاوية بإحضارها إلى الشام لكي يستميلها ويجعلها من الدعاة إليها. يقول الراوي: فلما قدمت على معاوية قال لها: مرحبا وأهلا خير مقدم قدمه وافد، كيف حالك يا خالة وكيف رأيت مسيرك؟ قالت: خير مسير، كأني كنت ربيبة بيت أو طفلا ممهدا.
قال: بذلك أمرتهم، فهل تعلمين لما بعثت إليك؟ قالت: سبحان الله، أنى لي بعلم ما لم أعلم، وهل يعلم ما في القلوب إلا الله؟ قال: بعثت إليك أن أسألك: ألست راكبة الجمل الأحمر يوم صفين بين الصفين توقدين للحرب وتحضين على القتال؟ فما حملك على ذلك؟ قالت: يا أمير المؤمنين، أنه قد مات الرأس وبتر الذنب والدهر ذو غير، ومن تفكر أبصر، والأمر يحدث بعده الأمر. قال لها: صدقت، فهل تحفظين كلامك يوم صفين؟
قالت: ما أحفظه. قال: ولكني والله أحفظها، لله أبوك قد سمعتك تقولين: أيها الناس، إنكم في فتنة، غشتكم جلابيب الظلم وجارت بكم عن قصد المحجة، فيا لها من فتنة عمياء صماء. أيها الناس، إن المصباح لا يضيء في الشمس، وإن الكوكب لا يقد في القمر، وإن البغل لا يسبق الفرس، ولا يقطع الحديد إلا الحديد. ألا من استرشدنا أرشدناه، ومن استخبرنا أخبرناه، إن الحق كان يطلب ضالته فأصابها، فصبرا يا معشر المهاجرين والأنصار، فكأن قد اندمل شعب الشتات والتأمت كلمة العدل وغلب الحق باطلها، فلا يعجلن أحد فيقول: كيف وأنا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ألا إن خضاب النساء الحناء وخضاب الرجال الدماء، والصبر خير في الأمور عواقبا، إيها إلى الحرب قدما غير نكصين، فهذا يوم له بعده.
ثم قال معاوية: أعزائي المستمعين، والله يا زرقاء، لقد شركت عليا في كل دم سفكه. فقالت: أحسن الله بشارتك يا أمير المؤمنين، وأدام سلامتك، مثلك من بشر بخير وسر جليسه. قال لها: وقد سرك ذلك؟ قالت: نعم والله، لقد سرني قولك. فقال معاوية: والله لوفاؤكم له بعد موته أعجب إلي من حبكم له في حياته، اذكري حاجتك. قالت: يا أمير المؤمنين، إني قد آليت على نفسي ألا أسأل أميرا أعنت عليه شيئا أبدا، ومثلك أعطى عن غير مسألة وجاد عن غير طلب. قال: صدقتي. فأقطعها ضيعة أغلتها في أول سنة 10,000 درهم، وأحسن صفدها وردها والذين معها مكرمين.
مستمعين الأفاضل، لقد كان معاوية يتوقع أن تعتذر هذه المؤمنة عن موقفها ضده في صفين، فلما وجدها ثابتة على الولاء الحق خاب أمله ويأس من استمالتها إليه، فاضطر لإكرامها والغصة تعتصر روحها. فسلام على الزرقاء الهمدانية يوم ولدت ويوم عاشت في رحاب الولاء الحق، ويوم تحشر مع محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أيها الإخوة والأخوات، نشكركم على جميل المتابعة لهذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات، فحتى لقاء قادم مع حلقة أخرى من هذا البرنامج، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
السلام عليكم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن بن علي كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام واعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك دنياك، ولا تبع آخرتك بدنياك، ودع القول فيما لا تعرف، والخطاب فيما لم تكلف، وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال. وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك، وجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وخذ الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين، وعود نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر في الحق، وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريص ومانع عزيز، وأخلص في المسألة لربك، فإن بيده العطاء والحرمان، وأكثر الاستخارة، وتفهم وصيتي، ولا تذهبن عنك صفحا، فإن خير القول ما نفع. واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. أي بني إني لما رأيتني قد بلغت سنا، ورأيتني أزداد وهنا، بادرت بوصيتي إليك، وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي، دون أن أفضي إليك بما في نفسي، أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي، أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا، فتكون كالصعب النفور، وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك، لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته، فتكون قد كفيت مؤونة الطلب، وعوفيت من علاج التجربة، فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه، واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه. Thank you. ومن كلماته القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال سلام الله عليه: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. وقال سلام الله عليه: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله، ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمرائه وأهل بيته وأصحابه في نهج بلاغته سلام الله عليه.
لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي.
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذاتي. إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذاتي.
إلهي
إلهي هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي.
إلهي
هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي.
لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي. لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي.
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات. إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات.
إلهي
الله 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 الله
في بابك مغفرة، إني أسرفت بلذاتي.
هل لي في بابك مغفرة، إني أسرفت بلذاتي.
هل أقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغايات؟
هل لي في بابك مغفرة، إني أسرفت بلذاتي.
هل لي في بابك مغفرة، إني أسرفت بلذاتي.
هل نقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغايات؟
لم ألق سواك لضائقتي، فاغفر يا رب خطيئاتي. لم ألق سواك لضائقتي، فاغفر يا رب خطيئاتي.
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات. إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات.
إلهي.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة أخبارية تستمعون فيها بعد قليل. حماس تسلم الوسطاء ردها على مقترح الرئيس الأمريكي ترامب بشأن قطاع غزة. الدفاع المدني يؤكد تعرض مدينة غزة إلى قصف جنوني من قبل قوات الاحتلال. الكيان الصهيوني يحتجز ناشطي أسطول الصمود في أحد أسوأ سجونه. إلى التفاصيل، أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن جميع أسرى الاحتلال الأحياء وجثامين الموتى منهم وفقا لصيغة التبادل الواردة بالخطة. وأكدت الحركة استعدادها للدخول فورا عبر الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل صفقة التبادل، مجددة موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين بناء على التوافق الوطني الفلسطيني والدعم العربي والإسلامي. واعتبرت الحركة مستقبل القطاع وحقوق الشعب الفلسطيني مسائل مرتبطة بموقف وطني جامع استنادا للقوانين والقرارات الدولية، مشيرة إلى اتخاذها قرار الموافقة بعد دراسة مستفيضة. أعربت القاهرة عن ترحيبها برد حركة حماس على خطة ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، واعتبرت ذلك خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. من جهتها شدت الدوحة بموقف حماس بهذا الخصوص، مؤكدة أنها بدأت مع القاهرة بالتنسيق مع واشنطن لاستكمال النقاش لضمان الوصول إلى نهاية الحرب. بدورها قالت أنقرة إن موافقة حماس